بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة ما لابد منه في أمور الدين للعلامة أبي بكر خقير رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الباب الأول في معرفة الرب سبحانه وتعالى وذكر فيه 7 مطالب، وننتقل الآن إلى الباب الثاني في معرفة الدين دين الإسلام وفيه أيضا 7 مطالب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في معرفة الدين وفيه 7 مطالب. المطلب الأول في أركان الإسلام وهو الركن الأول من أركان الدين، وفيه 16 سؤالا. السؤال الأول: ما معنى الدين؟ الجواب: هو ما شرعه الله من الأحكام. السؤال الثاني:
وبدأ بأركان الإسلام لأن الدين إنما يتضمن المراتب 3: الإسلام والإيمان والإحسان. معرفة الدين تحت الدين تدخل هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ بالمطلب الأول في أركان الإسلام وهو الركن الأول من أركان الدين. فما الإسلام؟ قال فيه 16 سؤالا. السؤال الأول: ما معنى الدين؟ نعم. الجواب:
هو ما شرعه الله من الأحكام.
ما شرع الله من الأحكام عموما، ولو أنه قال هو الدين الذي أنزله الله رب العالمين سبحانه وتعالى مما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكان أوسع، لأن قد يفهم من الأحكام أن هذا يتعلق بالأحكام، فأين الأخبار؟ فدين الله عز وجل أحكام وأخبار. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، في الأحكام. فالدين أخبار وأحكام، أخبار وأحكام. فلو أنه قال ما شرعه الدين هو ما أنزله الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لكان أشمل، لكن الحكم قد يشمل هذا كله أيضا، الحكم قد يشمل هذا كله أيضا. فيقال الدين أحكام، ومنها العقدية، ومنها التعبدية العبادات، ومنها المعاملات. نعم.
السؤال الثاني: كيف تكون معرفة الإنسان لدينه؟
مثل ما ذكر في الأصل الأول في الرب، كيف تكون معرفة الإنسان لربه؟ هنا أيضا كيف تكون معرفة الإنسان لدينه؟ نعم.
فأجاب رحمه الله بمعرفة أركانه 3: الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، هذه أركان الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. من أين أخذها؟ من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما عرف الإسلام والإيمان والإحسان، سأل عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، إحسان، وعن الساعة وأمرته. نعم.
السؤال الثالث: ما هو الإسلام؟ فأجاب: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في الأحكام الشرعية
والبراءة من الشرك وأهله. هذا أكمل، هذا أكمل. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في الأحكام الشرعية، نزيد، والبراءة من الشرك وأهله، كما عرفه بذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ده جانب الإثبات، والدين إثبات ونفي، هذا جانب الإثبات. طب والنفي؟ البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، البراءة من الشرك وأهله. إذ أن الإسلام لا يكون إلا إلا بالبراءة من الشرك وأهله. قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى هنا يكفر بالطاغوت إشارة إلى البراءة، ويؤمن بالله إشارة إلى الإسلام والتوحيد. يبقى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، فلا يصح دين بدون توحيد. من كفر بالله عز وجل بالشرك وكذا فلا يكون على الإسلام، فلا يكون على الإسلام. أن تؤمن بالله عز وجل وحده وألا تشرك به غيره، فإن الشرك ينقض الإسلام. فالإسلام لله بالتوحيد بجميع أقسامه: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة وهو القيام بالعبادة وما أمرك الله به، فمن لم يعمل قط ليس بمسلم، وإن ادعى الإسلام وإن نطق الشهادتين فإن من نواقض الدين الإعراض عن العمل به، من نواقض الدين إعراض عن العمل به. فمن لم يعمل قط فلم يد لله عز وجل بدين، هذا ليس دين الله عز وجل. والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم ذي المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فمن لم يعمل قط فلم يد لله عز وجل دين. أما أن يقال لو كان مقرا بذلك كفاه، فهذا هو قول المرجئة الغلاة، وهذا هو الكفر الصرح كما صرح أئمة السلف، فلا بد من القدة والطاعة. أما إذا أتى بعض الطاعة ولم يأتي ببعض الطاعة فإن هذا حكم ماذا؟ فإن هذا حكم العصاة. اللهم إلا إذا كان العمل مما يكفر به المطروح كالصلاة مثلا. نعم. والبراءة من الشرك وأهله. قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا البراءة، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم.
السؤال الرابع: ما أركان الإسلام التي يقوم عليها؟ الجواب 5: شهادة.
بدأ بالركن أو الإسلام. طيب، ما أركان الإسلام التي يقوم عليها؟
الجواب 5:
عرفنا الإسلام. طيب، ما أركان الإسلام؟ طبعا الإسلام هذا هو دين جميع الرسل، فيقال في دين إبراهيم الإسلام، دين عيسى الإسلام، جميع الرسل دينهم الإسلام. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دين جميع الرسل والأنبياء هو الإسلام، لكن هذا الإسلام العام إسلام التوحيد، فجميع الرسل طبقوا في التوحيد، إسلام النبوات، إسلام المعاد، وأن الخلق سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالإسلام أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شرعته جميع الشرائع السابقة، فلا يسع أحدا على وجه الأرض الآن إلا أن يسلم وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بالقرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. نعم.
فأجاب 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام مع الاستطاعة، فمن أنكر ذلك أو بعضه لم يكن مسلما.
فمن أنكر ذلك أو بعضه لم يكن مسلما. أنكر ذلك يعني جحد، أي فمن جحد ذلك أو بعضه لم يكن مسلما، وليس من ترك وإنما من جحد، فإذا جحده كفر. طيب، إذا لم يجحد وأقر به فليكون مسلما؟ إذا ترك الشهادتين لم يكن مسلما، إذا ترك الصلاة تركا كليا لم يكن مسلما، وأما إذا ترك بعض الصلاة وفعل بعضها فقد اختلفوا في كفره، ومنهم من يرى عدم كفر تارك الصلاة. والصحيح أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة وفي حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ونقل الإجماع على ذلك كما ذكر عبد الله بن شقيق العقلي عن الصحابة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وكما نقل محمد نصر المروزي عن إسحاق ومرهوية ذلك أيضا هذا الإجماع، ونقل إجماع ابن القيم في كتاب الصلاة على أن ترك الصلاة كفر، فلا أقل من أن يكون الترك الكلي ثم الترك الجزئي، هذا اختلفوا فيه. أما الزكاة فإنه لا يكفر صاحبها إذا تركها ما لم يكن جاحدا به، وقد دل عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ماذا؟ في أن من تركها كان أمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. قال: في يوم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني تحت المشيئة، تارك الزكاة تحت المشيئة، وإذا كان تحت المشيئة فإنه لا يكفر. وأما صوم رمضان فإنه لا يكفر، الإنسان إذا تركه، بل هو واجب عليه، لكن إذا تركه فقد عصى. وأما الحج فكذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كفر إذا جحد أو كفر كفرا لا يخرجه عن الملة، هو الكفر دون كفر. هات التفسير. ومن كفر، فإما أن يكون على الجحود فهذا يكفر ولا شك، أو أن يكون دون ذلك، وهذا يكون كفرا أصغر، يكون كفرا دون كفر. وعموما هذه المباني الأربع فيها نزاع بين أهل العلم، لكن الجماهير على أنه لا يكفر بالحج والصوم والزكاة، وهي رواية عند العلماء لكنها ضعيفة. أما الصلاة فالصحيح أن تارك الصلاة كافر. طيب، أشكل على البعض مفهوم أركان الإسلام. معلوم أن الركن عند الرسولين هو ما ترتب على انعدامه العدم، فإذا لم يوجد الركن ترتب على انعدامه العدم. طيب الآن كيف نقول هذه أركان ومع ذلك نقول لا يكفر إذا ترك الحج أو ترك الزكاة أو ترك الصوم؟ كيف هذا مع أنها أركان؟ فما الجواب عن ذلك؟ هذا ركن ويصح يسمى بدونه، ومعلوم أن الركن عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. حينما تقول مثلا الركوع ركن في الصلاة، السجود ركن في الصلاة، إذا لم يوجد الركوع أو السجود أو القيام بطلت الصلاة، أليس كذلك؟ بلى. طيب هنا إذا لم يوجد الصوم لا يكفر، إذا لم يوجد الحج لا يكفر، إذا لم توجد الزكاة لا يكفر، كيف وهي مع أركان الإسلام؟ الجواب: ليس يراد هنا إذا قيل أركان الإسلام الركن عند الأصوليين، إنما هو الجانب العظيم من جوانب الإسلام والأصل العظيم من أصوله، وهذا غير الركن الذي بانعدامه العدم. مع أننا نقول قد يراد بالعدم هنا عدم الكمال، فالذي انعدم هنا هو الكمال وليس الأصل لما دلت الأدلة على ذلك. فإما أن نقول المراد بالركن هنا من جهة لغوية وليس من جهة اصطلاحية أصولية، فنقول الركن هنا هو الجانب العظيم، ركن الشيء، هذا ركن الشيء أي جانبه العظيم. ولهذا لا يحصل كمال ولا تمام للإسلام بدون. أما إذا انتفت الشهادتان انتفى الأصل، إذا انتفت الصلاة انتفى الأصل، أما إذا انتفى الباقي انتفى الكمال، انتفى الكمال الواجب، فإذا يلزم من انعدامه العدم اللي هو عدم الكمال الواجب. أو نقول الركن هنا المراد به الركن ماذا؟ اللغوي الدل على عظم الشيء وليس على غيره. ومن هنا ما في بأس أن نقول أيضا الجهاد ركن عظيم، كالسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن عظيم من أركان الإسلام. وهذا الاستشكال الثاني، أنه هل نقول بأن الجهاد ركن الخامس أو نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن الخامس أو ركن أقصد السادس ركن سادس، نقول الجهاد ركن سادس أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس؟ نقول هو ركن لكن لا نسميه خامسا ولا سادسا ولا كذا، إنما نقول هو ركن من أركان الإسلام. وإذا قلنا أركان الإسلام الخمس هذا مصطلح معروف عند العلماء، لأن النبي قال في الخمسة مجتمعة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ركن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ركن، الجهاد هذا ركن، وهكذا. لكن لا نسميه ماذا؟ خامسا أو سادسا، لكن نسميه ركنا. إذن فالحاصل أن كلمة ركن هنا ليس يراد بها الركن عند الأصولين، حتى نقول يلزم من عدمه إيه؟ العدم. نعم، حد أحد نبه على هذا؟ إيه نعم، لأن البعض يقول ما الدليل على أن أركان الإسلام خمسة؟ نعم، أركان الإسلام الشهادتان، أركان الإسلام الصلاة، لكن ما نقول خمسة؟ لأن هذه الخمسة يحصل الإسلام بدونها، فكيف تكون ركنا؟ والركن عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يبقى هذا لا نسميه أركانا. فنقول أولا الذي جعله أركانا، جعل هذه الخمس أركانا وانتشر هذا المصطلح هم العلماء عندهم. من الذي قال أركان الإسلام خمسة؟ أركان الإسلام خمسة العلماء، ولا زال العلماء يتكلمون بهذا المصطلح، ما أحد أنكر هذا. أما المفهوم الذي يعلل به فمما يدل على بطلانه أنه ينكر ما عليه العلماء، يعني فات للعلماء. العلماء ما يعرفون الركن عند الأصوليين، ما يعرفون يعني الركن عند الأصوليين حتى يقولوا أركان الإسلام خمسة. كان ينبغي أن يقولوا أركان الإسلام ركنان كما تقول أنت أركان الإسلام ركنان. لكن بعض الناس يا إخواني يسقط فهمه على النصوص وعلى كلام أهل العلم. والواجب على الإنسان قبل ما يختار، قبل أن يختار اختيارا ما، أن يكون مسبوقا إليه، قبل ما يختار اختيارا ما أن يكون مسبوقا إيه؟ أن يكون مسبوقا إليه، أن يكون مسبوقا إليه. نعم. الأمر الثاني أن نقول هل يلزم أن نسقط المفهوم الموجود عند الأصوليين على هذا؟ نحن نقول أصول، ونحن نقول أركان، ونحن نقول شرائط أو فرائض أو إلى غيره، وقد نقصد بذلك ماذا؟ المعنى اللغوي، ليس المعنى الاصطلاحي الخاص في هذا. نعم.
السؤال الخامس، ما معنى الشهادة المذكورة؟
نعم، ابن كثير. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته فأنكره وكفر به فإن الله غني عنه وعن حجه وعمله.
نعم، يبقى هذا محمول على الجحود، لو جحد كفر. نعم،
وذكر الأقوال فيها. قال: وقال آخرون: معنى ذلك ألا يكون معتقدا في حجه أن له الأجر عليه، ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة.
أن له
ألا يكون معتقدا في حجه أن له الأجر عليه، ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة،
يعني يعود له الجحد. نعم.
قال: وقال آخرون: معنى ذلك ومن كفر بالله واليوم الآخر.
نعم، يعني المهم أنهم ينفون ماذا؟ أن يكون الكفر على مجرد الترك، أن يكون الكفر على مجرد الترك، وإنما إذا اضاف إليه وصف ألا وهو الجحود مثلا. نعم، أو يكون ومن كفر بالله واليوم الآخر. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ومن كفر أي لعدم التزامه هذا الواجب وتركه.
يبقى ده وصف مكفر أيضا، وصف مكفر وماذا؟ عدم الالتزام، أي من قبل الشرع لم يلتزم التشريع، لم يلتزم التشريع. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى: وعده بعضهم ركنا سادسا لدين الإسلام، فلذا أوردوه بعض أركان الإسلام الخمسة.
ده اللي هو الجهاد.
الجهاد.
إيه تقول في؟ لا خلاص. نعم.
السؤال الخامس: ما معنى الشهادة المذكورة؟ الجواب: الاعتراف بأن لا معبود حق إلا الله وحده، وبرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر.
نعم، هذا معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. نعم، فاعتراف وإخبار وانقياد كلها ترجع إلى معنى الشهادة. نعم، والإقرار، فالاعتراف بأنه لا معبود حق إلا الله وحده، وبرسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. والشهادتان بينهما تلازم، كما بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكذلك بين الشهادتين تلازم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد الشهادة الأولى ولم يشهد الشهادة الثانية لم تقبل، ومن شهد الثانية ولم يشهد الأولى من باب أولى لا تقبل. فالشهادتان متلازمتان. أيضا وننبه إلى أن البعض اعتبر أن الشهادة الأولى هذا شرط ولابد منه، إنما الشهادة الثانية من الواجبات، وغير بين حكم الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله والشهادة الثانية شهادة محمد رسول الله. أيضا لما فهم من ماذا؟ من دخول الإسلام بلا إله إلا الله. قال: ولو كانت محمد رسول الله شرطا لكان لابد منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: يا أسامة، أقتلتها بعد أن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله؟ إذن ليست الثانية كالأول. ودائما يا إخواني مثل هذه الأقوال اللي احنا بنحكيها، مسألة أركان الإسلام لا ليس خمسة ده ركنين، الشهادتين نغير بينهما، دي أقوال يا إخواني أقوال ليست منسوبة للعلماء، وإنما منسوبة لمتصدرين يسقطون فهومهم على النصوص الشرعية، يسقطون الفهوم. طب من سبقك؟ من غاير بين حكم الشهادتين؟ من قال بأن الإسلام ركنين؟ زي اللي طلع وقال الصلاة صلاتين، الصلاة الصلوات صلاتين ليست خمس صلوات. اختراعات، هذه اختراعات نجدها من العلماء؟ لا، ما نجدها من العلماء. ولهذا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن المشكلة كثرة التصدر، هذه التي تكثر الأقوال وتشعب الأقوال. ما أدري ممكن تجيبوا كلام يا سيد برهامي في الشهادتين لو استطعتم، شهادة أن محمد رسول الله له كلام في الشهادتين. نعم، أما الكلام في الأول فهذا أيضا أحد المتعالمين الذي يقول بأن الأركان الإسلام، ما نقول أركان الإسلام خمسة، إنما الإسلام ركنان فقط، الشهادتان والصلاة. ليه؟ لأنه يلزم في الركن عند الأصوليين من عدمه العدم. طب أي انعدام هنا؟ طب وهل المراد هنا الركن الأصولي عند الأصوليين، ولا المراد الركن اللغوي؟ فركن الشيء جانبه والأعظم، نعم، أو العظيم.
السؤال السادس: ما علاقة صدق
الدلالة؟ أي خلاص، ما قال إيه؟ ها؟
سؤال الشيخ ابن باز: هل الأمر معروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس إسلام؟ فأجاب: ليس الركن السادس، ولكن بعض أهل العلم قال إنه السادس، ألحقه بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقال إنه السادس لعظم أمره ولعظم فائدته، فهو واجب عظيم، ولكنه ليس ركنا سادسا، لأن الناس لا يشرعون، المشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فالرسول أخبر أن الإسلام بني على خمس، فليس لأحد أن يزيد، وليس له تدخل في هذا، هذا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام.
هو ركن، لكن كما قلنا يقال سادس أو سابع، لا، لكن هو في نفسه ركن. نعم، وكل شيء له ركن، ولا يلزم من عدم الركن انعدام الإسلام. يعني أما أقول الأركان التي يقوم عليها البيت المسلم، يعني معنى ذلك ماذا؟ نعم.
السؤال السادس: ما علاقة صدق هذا الاعتراف بتلك الشهادة؟ الجواب: ألا يعمل صاحبه ما يخالفه قولا أو فعلا أو اعتقادا، وإلا فاعترافه كذب كما بينه الفقهاء في باب الردة.
نعم، يبقى لها لوازم. ما علاقة صدق الاعتراف بتلك الشهادة؟ ألا يعمل صاحبه ما يخالفه قولا أو فعلا اعتقادا، وإلا فاعترافه كذب كما بين الفقهاء في باب الردة. طبعا إذا كان المخالف ليه، إذا كان المخالف للشهادتين ينقض الشهادتين في أصله، أما إذا كان المخالف للشهادتين ينقض كماله، كماله الواجب، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا لا يخرج من ملة الإسلام. إذن هناك نواقض الشهادتين تخرج من الملة وهي التي تناقض الأصل، وهناك نواقض تناقض الكمال الواجب فهذه لا تخرج من الأصل. نعم.
سئل شيخنا الشيخ ابن باز على القول هل الأمر المعروف ونهى المنكر ركن؟
نعم.
فسئل رحمه الله تعالى يقول: سمعت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان الإسلام، فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، قال بذلك بعض أهل العلم، لكن لم يرد نص واضح في ذلك، وإنما هو من أعظم فرائض الإسلام وأركان الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، وذكر الحديث.
نعم.
هكذا بين النبي أركان الإسلام ودعائمه.
هو يعني الشيخ بيعلق يعني على العدد، هل هو ركن فندخله في العدد؟ إنما هو في نفسه، في نفسه ركن، في نفسه فرض، في نفسه أمر عظيم، في نفسه في نفسه. نعم.
وقال لا يقال ركن سادس، وإنما هو لكن الأمر المعروف أنه المنكر دعامة من الدعائم وفرض من الفروض.
نعم نعم، ونسميه ركن ما في مشكلة.
نعم.
هذا الركن في اللغة. نعم.
السؤال السابع: ما معنى إقام الصلاة؟ الجواب: المداومة عليها في أوقاتها الخمسة كما ينبغي، كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم من بعده إلى يومنا هذا من سائر المسلمين في أنحاء الأرض. وقد ذكر الإمام الصابوني في عقيدته أن أصحاب الحديث يرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل أوقاتها وإقامتها في أوائل أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. انتهى.
نعم. هذا معنى إقام الصلاة، يعني إقامته على الوجه المشروع، سواء تعلق بأركانها، بواجباتها، بفرائضها، بشروطها، وهكذا. نعم.
وسيأتي بيان ما يتعلق بالصلاة في القسم الثاني في ربع العبادات. السؤال الثامن: ما حكم من جحد وجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا؟ الجواب: حكم الأول أنه يكفر ويقتله الإمام أو نائبه بعد الاستتابة ثلاثة أيام كسائر المرتدين، والثاني لا يكفر إلا إذا استتيب ثلاثة أيام ودعاه إمام أو نائبه وامتنع وتضايق وقت الثانية التي بعدها فيقتل كفرا، وكذلك إذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية، قال الشيخ تقي الدين: وتنبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. انتهى.
نعم. يقول: والثاني لا يكفر إلا إذا استتيب ثلاثة أيام ودعاه إمام أو نائبه وامتنع وتضايق وقت الثانية التي بعدها فيقتل كفرا، وكذا إذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية، قال الشيخ تقي الدين: وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. نعم. فإن ترك الصلاة عرض على الإمام، يأمر بالصلاة، إن صلى وإلا قتله، يستتاب. نعم. فإن صلى وإلا قتل. طيب، قتل كفرا أو حدا، تنازع الفقهاء في ذلك، والصحيح أنه يقتل كفرا، يقتل كفرا، وكما قلنا الإجماع منقول في هذا. نعم.
السؤال التاسع: ما معنى إيتاء الزكاة؟ الجواب: إعطاء القدر الواجب في المال لمستحقه كما سيأتي بيانه في القسم الثاني. السؤال العاشر: ما حكم من جحدها ومن
إعطاء القدر الواجب في المال لمستحقه؟ القدر الواجب بموجب الشريعة، فهو مال مخصوص بشرط مخصوص في مصرف مخصوص، هذه الزكاة، هيبقى قدر مخصوص من المال، من النقدي، من الذهب والفضة في الذهب والفضة، من بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام، من الزروع والثمار في الزروع والثمار، من عروض التجارة في عروض التجارة، مال مخصوص بشرائط بشرائط مرور الحول الملك واستقرار الملك استقرارا كاملا وإلى آخره، في لصنف المخصوص في مصارف مخصوصة ذكر الله عز وجل في كتابه إنما صدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها الآية. نعم.
السؤال العاشر: ما
وهذه الزكاة فرضت في آخر العهد المكي وقيل العهد المدني، لكن الأنصبة والتفاصيل إنما كانت في العهد المدني، لكن قيل فرضت في آخر العهد المكي وقيل فرضت في أول العهد المدني. أما الصلاة فالصلوات الخمس فرضت في آخر العهد المكي ليلة المعراج، وقبل ذلك كانت صلاة مفروضة في أول النهار وفي آخره. أما الصلوات الخمس ففرضت في ليلة المعراج. نعم.
السؤال العاشر: ما حكم من جحدها ومن تركها عازما على ألا يعطيها؟ الجواب: حكم الأول كسائر المرتدين، والثاني يستتاب إن كان عازما إن كان عارفا بوجوبها، وإن كان جاهلا عرف، فإن أصر قتل حدا ولا يكفر، وكذلك القبيلة إذا امتنعت عن أدائها تقاتل ويتولى ذلك إمام أو نائبه.
نعم، إن منعها أحد أخذت منه قهرا، أو جماعة لا شوكة له فتأخذ منهم قهرا، وهل تجزئهم إذا أخذت منهم قهرا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال تجزئ ومنهم من قال لا تجزئ، والصحيح إجزاؤه. لكن إن امتنع عن الزكاة جماعة لهم شوكة ولهم منعة فإنهم يدعون إليها، فإن أدوها وإلا قاتلهم الإمام، فإن أدوها فالحمد لله، فإن قاتلوا الإمام فهل يكفرون بذلك أم لا؟ مع أنهم لم يشحذوها، فهل يكفرون بذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفر يكفرون بالقتال، ومنهم من قال يكفر، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم قتال الطائفة الممتنعة سواء عن الزكاة أو عن غيرها من شعائر الإسلام الظاهرة. يبقى انتبه، إن قتلها إن منعها منع الزكاة شخص أو أشخاص لا شوكة لهم، فإن الإمام يأخذهم منها منهم قهرا، ما يحتاجون إلى سيف، يأخذهم من يأخذ الزكاة منهم قهرا. طيب، وأما إذا كانوا جماعة لهم شوكة ولهم منعة فإن الإمام يدعوهم، فإذا أبوا قاتلهم كما قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن أبوا إلا القتال فقاتلوا السلطان ففي كفرهم نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يكفر وهي رواية عن أحمد رحمة الله عليه وجماعة، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومال إليه أيضا شيخنا ابن باز، ومنهم من قال لا يكفر وهو قول الثلاثة ورواية عن أحمد أيضا، وهو القول الصحيح أنه لا يكفر إذا لم يجحد، فإن القتال مع عدم الجحود ليس من المكفرات. وإنما أشكل على من قال بالكفر أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتل المرتدين وشملهم بالقتال ظنوا أنه إنما قاتلهم لردته وليس كذلك، أي الردة الكبرى وليس كذلك، فلو كانوا مرتدين لما استشكل الأمر على عمر رضي الله عنه، ولكن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنه أتقاتلهم وقد وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال أتقاتلهم وهم مرتدون، ولهذا لم يناقش عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق في قتال المرتدين، إنما ناقش في منيع الزكاة، ولما طرح الاستشكال طرح بماذا؟ كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيهم بقون عن الإسلام كيف تقاتلهم؟ وإذا لو كانوا مرتدين ما يقال في المرتدين لا سيما من عمر الفاروق الملهم المحدث كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك الصديق رد عليه بما لا يقتضي ردته فقال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولم يقل والله لا أقاتلن كل من ارتد عن دينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فدل هذا على أن من امتنع عن الزكاة وكان مقرا بوجوبها أنه لا يكفر بذلك ولو قاتل عليها مع الطائفة الممتنعة. وكذلك حكم الطائفة الممتنعة في كل أمر من الأمور الظاهرة في الشعائر الظاهرة أنه لا يكفر مع القتال. نعم.
كلام برهام يا شيخنا في مسألة شهادة محمد رسول الله.
جيد. نعم.
قال في المنة: وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أصل الإيمان في ذلك هو ما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا ويكون كافرا، أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن جبريل ملك من ملائكة الله موكل بالوحي، ولم يعلم أن موسى عليه السلام رسول من عند الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ولم يعلم بأن القرآن أنزله الله ولم يبلغه ذلك بعد، فهذا ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه بلا إله إلا الله. فإذا بلغه بعد ذلك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، أو بلغه أن جبريل ملك من الملائكة فأبى، أو أن جبريل ينزل بالوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب، فهو كافر ونقض بذلك لا إله إلا الله. لكن كل ذلك لم يصبح شرطا، أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان.
شوف، لم يصبح شرط شهادتنا محمد رسول الله، أو ركنا من أركان الإيمان، ها،
أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان، إلا عندما بلغ ذلك الإنسان، فهو ليس شرطا ابتداء، بل لا يكون شرطا إلا بعد بلوغه الإنسان، بخلاف شهادة أن لا إله إلا الله التي بعث بها كل الرسل ودعوا إليها، فإذا لم تبلغ الإنسان لم يكن مؤمنا، وإذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا، حتى إن كان غير معذب، ومن بلغته وآمن بها وإن لم يبلغه شيء آخر ولا آمن بشيء آخر، لأنه لا يعرف غير لا إله إلا الله، فهو مؤمن ناج عند الله عز وجل غير مكلف.
ومن
بلغته وآمن بها وإن لم يبلغه شيء آخر ولا آمن بشيء آخر، لأنه لا يعرف غير لا إله إلا الله، فهو مؤمن ناج عند الله عز وجل غير مكلف بما لم يبلغه. وهذا الأصل مهم جدا، لأن
انتبه، هذا الأصل مهم جدا في ماذا؟ بيقرر ماذا؟ أن محمدا شهادة محمد رسول الله ليست ركنا من أركان الإسلام ولا شرطا فيه، ليست شرطا في ذلك. ليه يا أخواني؟ لأنه لو قال لا إله الله حكم له بالإسلام، فإن كان جاهلا بشهادة أن محمد رسول الله، يعني بأن محمد الرسول، بأن القرآن كذا وكذا، فإنه يعد ماذا؟ يعد مسلما بذلك ولا يعد كافرا، اللهم إلا إذا وصلته الشهادة فلم ينقد لها، فحينئذ يكون كافرا. فإذا ليس شرطا ولا ركنا. طيب، وقال وهذا الأصل من بعد ما ذكر حجته. السؤال بقى الطبيعي إيه إخواني؟ حينما أقول مثل هذا الكلام وأتبنى مثل هذا الطرح، ما الذي ينبغي علي كطالب علم؟
أن أنقله عن الأئمة.
طيب، نكمل كلام برهامي لعله نقل عن أئمة.
قال: وهذا الأصل مهم جدا، لأن البعض يشترط في حقيقة الإيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك، فالبعض من أهل البدع يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية بها، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك، ولازم كلامهم أن يدرس التوحيد من أوله إلى آخره لنحكم له بأصل الإيمان. فحقيقة كلامهم لزوم معرفته أنواع الشرك المختلفة، شرك النسك وشرك الحكم وشرك الولاية على حد قولهم. فنرد عليهم قائلين: ولماذا اشترطت هذه الأنواع الثلاثة فقط؟ بل يلزمك على كلامك اشتراط معرفته بالشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، فلماذا لم تشترط ذلك ضمن أصول الإيمان؟ والمراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، وأن من لم يعرف فهو كافر جاهل. والحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان إن الأصل في الإيمان أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يزداد ذلك فيما بعد بما يبلغه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في أصل الإيمان، أو على الأصح ركنا من أركانه، لو أنه كذب به لكفر. وهذا هو الوجه الأول من وجوه الزيادة، وهي الزيادة بالكمية.
طيب، ما نقل كلام؟
لا، لم ينقل شيء.
إيه، ما نقل كلام إما في مسألة شهادة أنا محمد رسول الله، ولا شك أن هذا يخالف إجماع المسلمين، فأن شهادة أنا محمد رسول الله هذه ماذا؟ هذه من أركان الإسلام العظام، وأنها شرط في الإسلام. أما معنى أنه يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله أو إذا كان جاهلا بمحمد رسول الله فإنها يقبل إسلامه، هذا مسألة بما يثبت له بالإسلام، وبما يثبت له بالإسلام لا ينفي الشرطي الأخرى إذا كان عالما به، ما ينفي ولا ينفي الركنية، فإنه قد يجهل الصوم والصلاة والزكاة أركان الإسلام ومع ذلك يكون مسلما، وقد لا يأتي بشيء من الأعمال ومع ذلك يكون مسلما إذا كان جاهلا به. لماذا أتى بباب النواقض ليدلل أنه ليس بشرط؟ ليدلل أنه ليس بشرط. ولو كان أنه ليس بشرط ولا رك، ها؟ لماذا يكفر بهذا إذا أنه علم بذلك ولم يأتي به؟ لماذا يكفر بهذا وهو ليس بشرط ولا بركن؟ لماذا؟ فإذا كون أنه لا يعلم محمد رسول الله ومع ذلك هيثبت له الإسلام بهذا إذا كان جاهلا أن محمد رسول الله، فهذا لا يستدل به على أن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركن من أركان الإسلام ولا شرطا في ذلك، فإن العلماء متفقون على أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد منهما وأنهما شرط، بل الشهادتان متلازمتان. لكن مسألة بقى من يجهل لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، ثم إذا كان يجهل يعني هذا ثم شهد أن لا إله إلا الله وما عرف من الدين إلا هذا، فهو على دين، لكن هل هو على دين الإسلام اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه على الإسلام العام؟ إذا قال لا إله إلا الله فهذا على الإسلام لا شك، لكن اللي يحكم له بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كلام؟ نعم عظيم. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما، ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما، والله أعلم.
نعم. ما هو يعني بينقل عن شيخ سام أنه ليس شرطا؟ إيه؟ لا، شيخ سام نص على الشهادة، على شهادة أنه محمد رسول الله. نعم. لا، نص الشهادة شيخ سام يقول: وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لدعوة أهلها الإسلام وأوصاه، وجاء بقول: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول مدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه مسلم. فلا تغني إحدى الشهادتين عن الأخرى، بل لا بد منهما مع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن أشكل على البرهان ماذا؟ أنه استدل بماذا؟ بعدم ناقضها إذا كان جهلا بها على عدم الشرطيات. دي باب وده باب، هذا باب وهذا باب. ليه؟ لأنه يلزم أصلا من قولك أنه ليس شرطا وركنا أنه ما يكفر به. ليه تكفر بها طيب؟ ها؟ ليه تكفر بها إذا علم وترك؟ افصل بين باب نواقض وباب ماذا؟ ما يثبت به الإسلام. وهذا نفس الإشكال اللي جاء عند من يقول بعدم ركنية العمل. ماذا قال أيضا؟ لو قال لا إله الله ومات، انتبهوا، نفس الشبهة، لو قال لا إله الله ومات يدخل جنة ولا ما يدخل جنة؟ نقول يدخل جنة. يقول فين العمل؟ فلو كان العمل ركنا ما دخل الجنة، لأنه ما جاء بالعمل، ولو كان العمل ركنا ما دخل الجنة. طيب هذا في الحال هذا بيقبل الإسلام لأنه مات على ذلك ولم يتمكن يتمكن من العمل. فعدم وجود العمل هنا لعدم تمكنه لا يلغي كونه ركنا. عدم وجود شهادة أن محمد رسول الله هنا لعدم معرفته بها وعلمه به لا يلغي أنها شرط. ما يلغي؟ المفترض أنك تستدل على ذلك بماذا؟ بأدلة نفي الشرطية ونفي الركنية، بأدلة على ماذا؟ على العلم بها، ومع ذلك إذا لم يأتي بها يكون مسلما. حينئذ نقول هذه ليست شرطا وليست ركنا، إنما هي الشرط وهي الركن المجمع عليه، فلا تستدل بهذا. هذا لم يأتي بالعمل كاملا ومع ذلك نقول بأنه مسلم. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من العمل. طيب هذا قال لا إله إلا الله وقتله أسامة، لكن إن كان في قلبه إقرار بمحمد رسول الله، وإن كان في قلبه الإقرار ومات على إله إلا الله فهو المسلم. لكن لو كان في قلبه عدم الإقرار بمحمد رسول الله وقال لا إله إلا الله فقط وليس في قلبه الإقرار بمحمد رسول الله ومات، هذا بالنسبة لنا له حكم الإسلام، وبالنسبة عند الله عز وجل فإنه كافر. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى هنا هو ما قال محمد رسول الله لكنه مقر بها ومات على ذلك. هل عدم نطقه وقد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك، هل عدم نطقه هذا يجعل وصحة الإسلام لو كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جحل له، هل هذا يدل على عدم الشرطية، على عدم الرك؟ يبقى هنا أخذ من هذا ما يدل على ذاك. ولهذا من الذي قال من العلماء بأن شهادة أن محمد رسول الله ليس شرطا في صحة الإسلام وليس ركنا فيه؟ من هو الذي قال هذا؟ شيخ الإسلام يقول فلا تغني إحدى الشهادتين عن الأخرى، بل لابد منهما معا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، أي نعم، اقرأ بشوف الميكروفون.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها.
اي نعم، بس هو يقول لك يعني ايه هذا مع العلم بذلك، لكن هو تفلسف في مسألة انه اذا كان جاهلا بها صح الإسلام بدونه. فكيف صح الإسلام لو كان شرطا لما صح إسلامي؟ هذا شرط فين؟ هذا علم ومنطق، فالشرط موجود، لكن الشرط هذا حتى يكفر بتركه له شروط، له شروط وهو العلم به. نعم نعم. قال
الشيخ الفوزان: شهادة أن محمد رسول الله لا بد منها مع شهادة أن لا إله إلا الله، إما نطقا بها مع شهادة أن لا إله إلا الله، وإما تضمنا، فإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله وحدها فهي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله.
ولو لم تكن شرطا أو ركنا، هو عندك أحمد قال إيه؟ دل هذا أنها ليست شرط ولا ركن، نفى الشرطية والركنية.
فهو ليس شرطا ابتداء، لا قبلها، هات اللي قبلها. قال: لكن كل ذلك لم يصبح شرطا أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان إلا عندما بلغ ذلك الإنسان، فهو ليس شرطا ابتداء، بل لا يكون شرطا إلا بعد بلوغه الإنسان.
يقول لا يكون شرطا إلا بعد بلوغ الإنسان. طيب وليست شرطا قبل بلوغه؟ شرط قبل بلوغ، شرط الإسلام بلغ ولم يبلغ، شرط الإسلام الشهادتان. لكن كون الشخص هذا لما لم يبلغه محمد رسول الله، احنا الان نريد حكم الشهادتين في انفسهما، حكم الشهادتين، ونريد حكم من ترك شهادة محمد رسول الله للجهل بها، نريد هذا. ودي مسألة ودي مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. ما حكم الشهادتين؟ حكم الشهادتين انهما ركنان من اركان الاسلام، ده حكم الشهادتين. طيب لكن حينما نقول إذا لم يبلغ الإنسان شهادة أنه محمد رسول الله، فهل هنا يكون كافرا إذا نطق بلا إله إلا الله؟ إذا نطق بالشهادة شهادة لا إله الله دي مسألة أخرى غير المسألة الأولى، لكنه عاد بها إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة، وأنهما ابتداء ليست ركنا، ليس ركنا اللي هو ليست ركنا اللي هو شهادة أن محمد رسول الله من أركان الإسلام ولا شرطا فيه. من الذي قال هذا؟ من الذي سبق بهذا؟ هذا شرط، لكن مسألة أن الإنسان يكفر دي مسألة أخرى، لأن الكفر الإنسان لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، يبقى توافر الشروط وانتفاء الموانع من جهة إسقاط الحكم على المعين. أما رتبة الشهادتين وحكم الشهادتين ده حكم منفصل، إنما إسقاط الحكم على من ترك هذه الشهادة شهادة محمد رسول الله إسقاط الحكم عليه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
السؤال: ولا تصح شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل ولا يحكم بإسلام من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم نعم نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية:
ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين صارت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، ركنا واحدا. ويقول حافظ ابن حجر: والاقتصار على شهادة لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك. يعني لما مثلا قتلت بعد من قال لا إله إلا الله هذه متضمنة لمحمد رسول الله مقر بها، أما إذا لم يكن مقرا بها في الباطن هذا يكون كفيرا عند الله عز وجل. وقال المولى عن القاري: ولتلازم الشهادتين، لتلازم الشهادتين شرعا جعلت خصلة واحدة، واقتصرت في رواية على إحدى الشهادتين، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، دول خمسة، الخمسة فيهما الشهادتين إيه يا إخوان؟ ركن واحد، صح؟ دليل على ماذا؟ على تلازمهما، يعني من الستة شهادة لا إله إلا الله واحدة، شهادة أن محمد رسول الله الثانية، الصلاة الثالثة، الصوم الرابعة، الزكاة الخامسة، الحج السادسة. عد النبي الشهادتين واحدة دليل على إيه؟ على التلازم، وأنهما حكم واحد، وأنهما حكم واحد، وأنهما حكم واحد. لكن مسألة بقى إذا ما كان يعلم بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذه مسألة أخرى دي متعلقة بحكم المعين إذا جهل ذلك أو لم يبلغه ذلك. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين.
نعم. نعم.
شيخنا في كلام الشيخ العثيمين في الأربعين قريب من هذا يعني.
نعم.
ويقول على حديث أسامة رضي الله عنه يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله فلا يكفيه ذلك حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، فإذا كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. وفي هذا الحديث الشريف: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما.
طيب إذا لو لم كانت شرطا، بما نقول هذا شرط ابتدائي وشرط ما أدري إيه، تفصيلات هذه منين جبتها؟ من أين أتى بها؟ ما هذه مشكلة التوسعات يا أخواني هذه، والمشكلة أن التوسع في هذه المفاهيم بينتج جماعات وأفكارا. تنفكر يعني الدواعش مختلفون معك في كل شيء، ولا تنظيم القاعدة مختلف معك في كل شيء؟ لا يا إخواني، بيجي عن شيء معين، زي مثلا قتال الحكام وكذا، ده قتال الطائفة الممتنعة، خلاص جعلوا طائفة ممتنعة. ليه؟ لأنه يقال له احكم بما أنزل الله فلا يحكم، يبقى ده امتنع عن الحكم بما أنزل الله، يبقى نقاتله، فبينطلق من هذا. طب من يقاتلهم؟ لو عندك طائفة ممتنعة، من اللي يقاتل؟ الإمام اللي يقاتل الطائفة الممتنعة، لكن الشعب يقاتل الطائفة الممتنعة؟ من الشعب اللي يقاتل؟ طيب أنا ولا أنت ولا من؟ تحت قيادة مين نقاتل هذا؟ إنما الطائفة الممتنعة تقاتلها يقاتل طائفة السلطان. إنما إذا ترك الحاكم بما أنزل الله، إذا ترك الحاكم شيئا من الواجبات، الحاكم إذا ترك شيئا من الواجبات حكم ترك الواجب، يبقى آثم. لكن إذا الطائفة اتفقت على منع هذا، السلطان يدعوها، إذا امتنعت من الأداء، أداء الزكاة أو كذا، قتلها السلطان. ولهذا من الذي قاتل منع الزكاة؟ السلطان. لكن أنتم جعلتم الحكومة هي الطائفة الممتنعة، طب من يقاتلها؟ ها؟ الدواعش ولا القاعدة؟ يقاتلها ياسر البرامي ولا يقاتلها عمر عبد الرحمن؟ نعم.
السؤال الحادي عشر.
فزيد الأمور ديت صراحة إلي ولك أركان إسلام اثنين مش خمسة، ده شهادة أنا محضر صلاة مش شرط ولا ركن ولا كذا، مشكلة. نعم.
السؤال الحادي نعم. عشر.
أيوة تمام. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. من هنا لما بنقول يا أخواني أن طلب العلم ما يكون على يد مجاهيل أو يد غير الراسخين، بعض الناس قد يعترض لك يعني خير، طالما الأخ عنده فائدة وطالما الأخ عنده كذا، أي فائدة؟ ده يدمر أمة، هذا اللي ما عنده أهلية يدمر أمة، والله يدمر أمة يعني. ماشي بقى. الله المستعان، الله المستعان. في تلاعب بالتدريس وتلاعب بالعلم، يا أخي روح العب مع نفسك، روح اكتب واقرأ وذاكر، لكن مشكلة في التصدر. صحيح زي اللي يجي مثلا يقول لك احنا ايه، خلي هذا الولد جربه في الاذان كده وخليه يصلي، هي لعبة هذه، اذا لم يبلغ السابعة ولا اذا ما كان، او ناخده في الصلاة معانا يقف في الصلاة في عشان نعوده، يا شيخ ده النصارى بيستجلبوا الصبيان الى الكنائس، يعني تريد ماذا؟ نخلي مساجدنا ملاعب، وده يتبول وده تغوط وده وده. مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. إنما العبادة عظيمة، من صلاة من أذان، نعم يؤذن ابن السابعة ويؤم ابن السابعة إذا كان صالحا لذلك وعنده حفظ وعنده معرفة بأحكام الصلاة والأذان، ما يخالف. لكن غير هذا دي ليس حق لتجارب، ليس حقل تجارب، حقل تجارب. نعم. وبالمناسبة أيضا يعني ذكرتها الآن، أيضا بعض الناس يعني يرسل صغارا أيضا في خطبة الجمعة، نعم أبنائنا نعودهم بين أيدينا ندربهم، لكن أنا ما أرسل أحد أبنائنا إلى مسجد يبقى عنده مثلا 13 سنة ولا حتى 15 سنة ويخطب، هو جائز ما في مشكلة، بس احنا الان في وضع معين، الوضع المعين هذا ماذا؟ ان الصغير هذا لو طرأ عليه شيء من هذه الامور، لو طرأ عليه شيء في صلاته في خطبته، بعض الناس تكلم معه، كيف يتصرف؟ فلا نتعجل، دي الخطبة دي مسؤولة، مسؤولية، هذه الخطبة مسؤولية، فلابد ان يكون عنده مؤهلات متكاملة في شخصيته، في طريقة عرضه، في تعامله مع مواقف. فالأفضل، الأفضل ألا نصدر الصغار في الخطبة إلا بعد أن يستوي عودهم. مسألة ليست أنك تحفظ خطبة ثم يصعد منبر المنبر ويلقى هذه الخطبة، دي سهل، أسهل شيء، لكن أنت نفسك يحصل معك مشكلة، أنت نفسك كيف تتصرف؟ ما يحصل معك مشكلة، أطلت، قصرت، نسيت، يعني كأني بأحد أبنائنا هؤلاء، يمكن لو نسي شيئا من ذلك ممكن يطلع من الصلاة ويسكت بقى، أو ينزل على المنبر يروح ولا إيه، ما أدري والله، أو ممكن حد يزعله يبكي في المسجد. يعني دي مؤهلات يا أخواني، ما نستهين بهذه الأشياء يا أخواني، دي مؤهلات خاصة بارك الله فيكم. نعم.
يقول الشيخ صالح للشيخ بشرح الطحاوية: المسألة الأولى كلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية.
أيوة.
لم يأتي بها الدليل أن هذا ركن. قال: والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا، ولهذا سموا أركان الإسلام الخمسة أركانا وهي واجبات، لأن الركن أعظم من الواجب فيسمى واجبا وهو ركن، بسقوطه يسقط البناء. ومما يدلك على التسمية اصطلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني من ترك الصيام أو ترك الحج هل يقال إن هدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما يتصل بمسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه؟ مما العلماء في بحث. هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن هي تسمية اصطلاحية، ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر.
انتبه يا محمود، أعد الجزئية الأخيرة. ها.
هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية.
أيوة.
ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر.
بناء على أن الركن عند الأصولين إيه؟ هيلزم من عدمه العدم. فترتب على هذا الصوم ركن، يبقى إذن إذا ترك الركن هذا كفر، الزكاة ركن، إذا ترك الركن كفر، فبالتالي أنت بين أمرين، يتكفر بهذه كلها يتلغي مصطلح الأركان، لأنك ما تفهم المراد عند العلماء. نعم، ده اصطلاحية صار مصطلح العلماء، فلهذا لا أستطيع أن أنكره، زي ما بيمر معنا مسائل. احنا لو الامر لنا هنقول ما فيش لا مذهب شافعي ولا مذهب حنبلي، احنا مذهب سني سلفي، ما فيش حاجه اسمها مذهب شافعي ولا مذهب حنبلي، لكن احنا نستطيع نلغي هذه المذاهب الاربعه دي ملغيه ولا زال اهل العلم عليها؟ لا، ما نستطيع نلغيها واهل العلم عليه. نعم.
قال: وحقيقه الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهيه الشيء ولا يتصور بدونه، والايمان بالله عز وجل ركن، فمن لم يؤمن بالله لم يصح ايمانه، كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصلنا لك في القدر المجزئ من الإيمان هذا ركن، فلكل ركن من هذه الأركان الستة له قدر يصح به، وهناك شيء زائد فقد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان على عدم.
وكذلك في أركان الإسلام منها ما لا يصح الإسلام بدونها وما لا يصح الإسلام مع بدونه. يبقى إذن هنا ما معنى الركن هنا؟ الجانب العظيم، الشيء العظيم مما أمرت به الشريعة، هذا هو نسميه. وقريب منه مسألة الأصول والفروع، لما وضع المعتزلة مصطلح أصول الفروع بمفهومهم، أصول ثبتت بالعقل، فروع ثبتت بالنقل. طيب الناس وضعوا أصول يعني مسائل علمية، فروع يعني مسائل عملية، كل هذه غير دقيقة. لكن أنت انظر إلى المسألة في حد ذاته، الصلاة من أصول هذا الدين، يعني من أركان العظام، يعني من مبانيه العظام، وهو من الأحكام العملية، الأحكام العملية. هل رأى محمد ربا هذا من أركان العلمي، هذا من الأصول العلمية؟ هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أو على الروح دون البدن؟ فهذه كلها مسائل نقول علمية عملية. لكن انظر إلى المسألة، هل هي من المسائل الأصيلة ومن أصول هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كذلك الركن أيضا، فهو الجانب العظيم. نعم، شوف ركن في اللغة، شفت ركن في اللغة. نعم. ها.
ركن في اللغة الجانب القوي من الشيء فيكون عينه، وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام، وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركن للفعل والاسم ركن للعرض والموصوف للصفة. وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه.
نعم.
قال العلماء الثمين رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الجهاد وهو من أهم واجبات الدين، حتى إن بعض العلماء قال إنه ركن سادس من أركان الإسلام، ولكن الصحيح أنه ليس ركنا سادسا لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض. والأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم له منهاج يسيرون عليه، ولكنهم إذا أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر اتفقت أو اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك.
قال رحمه الله تعالى، السؤال 11، ما حكم من مات وعليه زكاة وجبت في ماله؟ فأجاب رحمه الله، حكمها كديون الله وديون الآدميين، تؤخذ من تركته يخرجها وارث، فإن كان صغيرا فوليه، فإن كان مع الزكاة دين آدمي وضاق ماله قسمت التركة بالحصص إلا إذا كان به رهن فيقدم.
نعم، يعني من مات وعليه زكاة في ماله قد وجبت، فهي من جملة الديون في التركة، فلا بد من تخليص التركة من الديون، سواء تعلقت الديون بحق الله كالزكوات والكفارات وغير ذلك، أو تعلقت بحق الآدميين كالديون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيتها؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا من جملة الديون ولا تسقط، فلابد من إخراجها أولا من التركة، لابد من إخراجها أولا من التركة. لكن تنازعوا، لو علي ديون تتعلق بحق الله وديون تتعلق بحق الله، أيما نقدم؟ أيما نقدم؟ هنا الشيخ يقول قسم التركة بالحصص، بالحصص يعني زكاة ودين آدمي وضاق ماله قسمت التركة بالإيه؟ بالحصص، يعني ننظر حصة هذه وحصة هذه. لكن من أهل العلم قال نقدم ديون الخلق، لأن هذا الحق مبني على المشاحة، أما حق الله عز وجل مبني على المسامحة، ولعل هذا الأقرب، لعل هذا الأقرب أننا نقدم حق الآدمي هنا، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة. شوف هذه المسألة. نعم، إذا ضاق المال، كما إذا ضاق المال عن الدين والوصية وكذا نقدم الدين، فنقدم نحن الأعلى. فالديون والله أعلم أنها تقدم ديون المخلوق، لأنها مبناها على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. نعم. لا، في أصلها حق الله، مصرفها في هذا، مصرفها لهذا، لكن في أصل، في أصلها حق لله. نعم.
السؤال 12.
لما نكلف ايه؟ وبينسحب ليه، ودي من جملة ديون التركة، ومتعلق الآن بالتركة فيها الزكاة، فدي من جملة الديون، ولابد من تخليص التركة من كل الديون، كل متعلقات ديون وصايا مؤنته، كل هذه لابد من تخلص الأول. فالآن هو عليه ديون، موجود دين، الزكاة وجبت عليه وهذه متعلقة بماله، فالآن المال الموجود في التركة منه حصة للزكاة، فكيف تورث؟ كيف ترث أنت ما لا يحل لك إرثه؟ الدين متعلق بالتركة لازم أن تخلصها الأول، الوصية متعلقة بالتركة لازم تخلصها الأول، أنت آخر شيء. فلو قلنا نحن ما نخرج هنا الزكاة اللي هو الدين متعلق بهذا، إذا قلنا إذا ما أخرجه إذن أخذت أنت ما لا يحل لك. ليه؟ لأن المال هذا في التركة لابد أن نخلص التركة من كل ما تعلق بها. والديون لا فرق بين ديون الخلق وديون رب عز وجل، لكن والمشكلة هنا فين؟ عند المشحبة هنا، ضاقت التركة هنا. عندنا دين وعندنا حق يتعلق بحق الله، ودين يتعلق بحق المخلوق. هنا لابد أن نسدد واحد. هل يطور أن نعملها بالحصص، يعني نوزع الأمر بحسب الحصة، ولا هنقدم هنا دين الأدمي، ولا نقدم لو مطالب بحق الأدمي، ولا نقدم حظك بحق الله؟ لكن على كل الأحوال دي تركة تعلقت بها حقوق، لأن المال ده أنت لست تملكه، لأن المال هذا يملكه الفقراء مش أنت. نعم، مش يعني باب القياس أو كذا. لكن في أصل التشريع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فدين الله حقا يقضى، قص قياس عام، لما بيقول أرأيت لو أن على أمك أو على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قالت قال فدين الله حقا يقضى، يبقى ده عام، مش بديون متعلقة بالتركة والعبادات وكذا. يعني مثلا مات وبلغ ماله أن يحج، طيب لم يحج، قالوا يحج عنه، في أصح أقوال العلم يحج عنه، لأنه صار ماله التركته هنا متعلق بها حق، وهو حق الحج. كل بقى شيء، كل شيء مع كفارات ظهار ويمين ودية خطأ، كل هذه ينبغي أنها تسدد من التركة الأول. نعم، لكن لو أنه ماله تركة، هل الأبناء يلزمون بالسداد؟ دي بقى مسألة أخرى. هو ماله تركة، هل الأبناء يلزمون بالسداد؟ هذه اللي وقع فيها النزاع. إن سددوا هذا حسن، لكن هل يلزمون إلزاما إذا ما كان عندهم، إذا ما كان له مال؟ لأن هذا المال ما يلزمهم هم، والأشياء هذه ما تلزمهم هم، تلزم الأب، والأب ما عنده مال. فهذا محل نظر عند أهل العلم. نعم نعم. شوفوا يا اخوان هذا المعنى، ها الايه اللي هو بيسموه الجنازة، يعني نعم ده حسب شرط الدولة، ينظر الدولة بيسموه الجنازة، هذا ينظر الى الدولة، هل الدولة بتخرج واحد معين ولا للورثة، لكن الشيك بيخرج لواحد معين باسم واحد معين، ينظر. إن كانت الدولة بتملك سحب الشيك فيكون له، يبقى ليس تركة، لأنه مشتركة ميت، هذه منحة الدولة، مشتركة ميت هذه منحة. ما يقولكش أصل بسبب الوفاة، سبب الوفاة نفسها ليست سبب إرث، ليس سبب إرث. زي مثلا المعاش، الدولة بتعطي معاش لواحد معين، إذا مات الابن مثلا، إذا مات الأب عنده 10 أولاد والعشر أولاد متزوجين بس في واحد لسه ما تزوجش أو بنت، فبيعطوله فقط، ما يقال دي بسبب الوفاة. نفس المسألة في الجنازة، فده ينظر يسأل عنها المسؤول، هل أنت تقصد، أنتم تقصدون بهذا العموم ولكن الشيك بيطلع باسم واحد، ولا تقصدون الواحد هذا الام او الاخت او الاخره؟ نعم الايه ما ادري، على كل حال هو ده الاصل يعني. نعم
شيخنا، يعني يقولون موت الوارث،
شوف المساله في هذه تعلق بحقوقنا،
يعني قلنا حياه الوارث وموت المورث ووجود السبب المقتضي للتوارث بينهما، يعني فموت الرجل له اعتبار،
موت مع التركة بكونه بنوة، انت ابنه الان ولك تركة، دي اسمها اسباب الايه بالنسبة للارث، يبقى موت تتحقق منه حقيقة العرفة. لكن احنا نتكلم عن عطاء الدولة الان، انت الان عايز تاخد لكونك ايه، لكون الاب قد مات تاخد في التركة، ما في مشكلة، احنا ما نرث الاب قبل موت، لابد من تحقق موت، يبقى الوفاة هنا سبب ايه؟ انتقال تركتي للورثة، التركة للورثة، انما دي جت من الدولة لمن؟ لأحد الورثة. طب يا ترى الدولة اعطته؟ ده منحة من الدولة، يبقى ارجع فيها الى شرطه، زي المعاش يرجع فيه الى شرطه ليه؟ الدولة. نعم.
شيخنا بس يعني بالنسبة لمسائل هؤلاء مثلا غالبا بيخرجها باسم الزوجة، ولو كان الرجل له أكثر من زوجة يخرجها باسم واحدة فقط.
ما أنا بقولك يا إسلام أنا ما أعرفش، إحنا نحط قاعدة.
يعني مقصود إنهم بيضعوها للورثة الورثة.
نعم.
ولو يعني لو توجد زوجة بيكتبها باسم.
ما أدري.
ابن الأكبر.
على كل حاجة أنا بقول دي القاعدة فيها يعني أوقع فيها للقانون القاعدة فعلا. بس أنا ما أدري ما عنديش فكرة عن هذه الدولة تعطيها الواحد كاسم مثلا الشيخ لازم يطلع باسم واحد.
فقط الشيخ. لازم.
يسأل فيها أحد. نعم.
يسوع زردقة التركة.
نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية وقد اختلف الفقهاء في أي الدينين يؤدى أولا إذا ضاقت التركة عنهما، فذهب الحنيفية إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت إلا إذا أوصى بها كما سيأتي، وذهب المالكية إلى أن حق العبد يقدم على حق الله تعالى لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة أو الاستغناء الله وحاجة الناس، وذهب الشافعية إلى تقديم حقوق الله تعالى أو ديونه على حقوق الآدمي إذا ضاقت التركة عنهما، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وقوله أقضوا
أي لك ليس عند المشاحة، هو بيبين أصل دين أصل إخراج الدين المتعلق بحق الله وليس تقديم أحق أن يقضى عنه، يعني أولى أنه يقضى. طيب لكن الكلام هنا عند المشاحة وليس عند في الأصل، فلو جاءنا واحد وقال لا نقضي ديون الله لا نبني مسامحة نقول كيف والنص يقول حق الله دين الله حق أن يقضى. نعم.
وقوله أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وأما الحنابلة فإنهم يقدمون وفاء الدين المتعلق بعين التركة أو ببعضها كالدين المرهون به شيء منها ثم بعده الدين المتعلق بذمة المتوفى، ولا فرق في التقديم بين حق الله أو حق العبد.
نعم.
السؤال الثاني
الأقرب والله أعلم، الأقرب في ذلك أنه يقدم حق العبد على حق على ديون الله سبحانه وتعالى حق متعلق بهذا لأن حق مبني على المسامحة. نعم.
السؤال الثاني عشر ما المراد بصوم رمضان هل فيه تفصيل؟ فأجاب رحمه الله شهر رمضان لا يحتاج إلى تعريف وصيامه معلوم، أما وجوبه ففيه تفصيل، فيجب على المسلم البالغ العاقل القادر عليه وصح مميز، ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه ليعتاده وإذا تركه ضربه كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة.
أعد شهر رمضان.
شهر رمضان لا يحتاج إلى تعريف وصيامه معلوم، أما وجوبه ففيه تفصيل، فيجب على المسلم
صيامه معلوم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من هدى الفرقان. نعم. أما وجوبه ففيه تفصيل،
فيجب على المسلم البالغ العاقل القادر عليه ويصح من مميز، ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه ليعتاده وإذا تركه ضربه كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة.
نعم. يعني إذا كان مطيقا وقد بلغ العاشرة وكان مطيقا للصوم فإنه يؤدب ويضرب ضربة أديب، إنما إذا كان لا يطيقه فإنه لا يؤمر به، ولهذا متى ما أطاق الصبي الصوم أمر به. نعم. بخلاف الصلاة إذا بلغ السابعة يؤمر به، لكن الصوم إذا بلغ السابعة يؤمر إذا أطاق، لكن لو افترضنا أنه ما أطاق فإنه لا يؤمر به، فإنه لا يؤمر به، يبقى لابد أن يطيق أولا. نعم.
ويجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما فيفطران مدة الحيض والنفاس ويقضيانها، ويجب على المسافر والمريض ومن في حكمه ويسن لهما الفطر وعليهما القضاء.
وإذا كان لا يصح منهما فلا يجب عليهما حال الحيض والنفاس، لكن باعتبار الإسلام يجب، لكن إذا حصل حيض ونفاس فلا يجب عليهما الصيام ولا يصح حال الحيض والنفاس، إنما الحائض من حيث يقع أصل بيجب كامرأة بيجب الصوم، لكن إذا وجد الحيض فلا يجب عليها حال حيضها ونفاسها الصيام، بل يحرم عليها الصيام ولو أنها نزل عليها الدم قبل غروب الشمس بوقت قليل بطل صومها، ولا ينبغي أن تتنطع فتمتنع عن الأكل والشرب، لكن أيضا لا تلزم بأكل والشرب، المؤمنة أفطرت حكما الآن فلا تتنطع وتمتنع عن الأكل والشرب وتقول أنا كيف أفطر في رمضان في نهار رمضان أو كذا لا ينبغي لها أن تقول هذا، لأن هذه ماذا؟ هذا شرح، هذا شرح. عائشة سئلت رضي الله عنها من معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيفطران مدة الحيض والنفاس ويقضيانها. نعم يقضيانها يعني الصوم، لكن لا يقضيان الصلاة. طيب قال ويجب على المسافر،
قال ويجب على المسافر والمريض ومن في حكمه ويسن لهما الفطر وعليهما القضاء.
نعم قال ويجب على نفس بسألة في الحيض والنفاس، هو له مصطلح يعني أو مراد من وراء يجب ديت، يعني هل يجب بالأصل إلا إذا سافر أو كذا، إنما إذا كان مسافرا فتلبسه بالسفر لا يكون معه وجوب، لا يكون معه وجوب. وإذا كان مريضا فتلبسه بهذا العذر لا يجب مع لا يكون معه وجوب، لكن لعل يقصد أنه في حكم من تجب عليه وبالتالي يلزم بالقضاء بعد ذلك، هذا في حكم يعني في حكم من تجب، فهو الأصل الوجوب ولهذا يقضي في الحائض والنفساء، الأصل الوجوب ولهذا يقضي، هو يقصد هذا. فإن لم يكن واجبا بالأصل فلا قضاء، هذا قصده بيجب هنا، إنما حال لصفر حال مرضه هل يجب علي أن يصوم؟ لا ما يجب علي أن يصوم، لكن الصوم منع من صحته الحيض والنفاس وإن كان هو واجب بالأصل، وكذلك السفر والمرض واجب عليه صوم رمضان لكن هذا طرأ عليه يبقى عليه القضاء لعله يريد ذلك. فالمسافر إذا سافر في نهار رمضان فإن كان الصوم لا يشق عليه فالأولى له الصوم، أو يشق فالأولى له الفطر، أو يضر فالأوجب عليه أن يفطر، لأنه لا ينبغي أن يضر نفسه، والنبي قال لا ضر ولا ضرر، والله قال ولا تقتلوا أنفسكم. شرحوا في المريض أيضا، شرحوا في المريض إن كان ابتداء مرض وكذا فالأولى صومه، أو يشق عليه فالأولى فطره، أما إذا كان يتضرر بالصيام في مرضه فإنه يجب عليه أن يفطر حتى لا يتضرر. والنبي قد قال في قوم أولئك العصاة ويسن لهم الفطر عليهم القضاء. نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم أي أول يوم يعني أول اليوم كانت حائط الساعة 9 طهر صح؟ لا تفطر تأكل عادي. اي نعم اللي جاز لها ان هي تفطر من اول يوم باذن من الشارع خلاص. نعم نعم يجب على وليه امره به اذا طاق ليعتاده مسألة الوجوب فيها نظر لأنه ما يجب على الطفل، ما يجب على أقصد الصبي، فيكون الأمر للوالد أمر ندب وأمر إرشاد. أيوة حسيني دي أثر ورد عن ابن مسعود في أثر، لكن هما بيفرقوا يعني من أفطر برخصة من الشارع ومن أفطر ماذا متعديا، المتعدي نقول يلزم لكن برخصة من الشارع يفطر. نعم
شيخنا قانون وزير المالية في المسألة الخارجة
الايه
وزير المالية
ايه
قرار في قانون قال إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين من الأجر الأساسي والأجور المتغيرة، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأن يتم صرف شهرين من الأجر الوظيفي والمكمل الأجر الشامل للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك لمواجهة نفقات الجنازة للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات بكتابة إقرار شخصي على مسؤولية موقع الإقرار.
يبقى إذا خصوها ما عممهاش للورثة، قال ليصرف لإيه عندك؟
للأرامل
تمام،
أو لأرشد الأولاد
تمام،
أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.
مش لكل الأولاد يعني، أرشد الأولاد مش لكل الأولاد.
نعم
لكن ده بالنسبة للموظف، لكن احنا عايزين عموم، عموما هو أي ميت بيطلع له خرجة صح ولا يبدو يكون موظف؟
لا يا موظف يا
أو معاش أو كذا. ها لا أنا قصدي في المعاه في الخارج دي لازم يكون موظف أو بياخد معاش أو بياخد معاش، يعني معاش من اللي هو بيدوه أو متأمن عليه أو أي حد.
شيخنا هنا أخرجوها حتى عن الأولاد
إيه؟
يعني هم هنا جعلوها عامة حتى لغير الأولاد، يعني الزوجة الأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة أي حد.
لا بس أو يعني إذا وجد إيه؟
إذا وجد هذا لا يأخذ
السنة. أي لا طيب يبقى مش ورث مش ميراث.
لا
إيه؟ عموما يا عموما دي زور رجع فيها للإيه؟ لقانونه. إذا مش كل ورث تمام، دي بالنسبة للمعاشات، بالنسبة للمعاشات، لكن بالنسبة للخرجة ديت نعم.
السؤال الثالث عشر، هل يجب على الكبير الهرم او المرأة الهرمة او المريض؟
سام يقول ها.
قال شيخ الاسلام ويجب على كل مطاع ان يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فأنه يعاقب الكبير إذ لم يأمر الصغير، ويعذر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله.
نعم شو غيره غير شيخ الإسلام. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى وأما اليوم الذي طهرت فيه أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله، والثاني أنه ليس عليها إمساك في ذلك اليوم لأنها حين وجب الإمساك ليست من أهل وجوب الإمساك لوجود الحيض عليها، ولأنها لا تستفيد من هذا الإمساك شيئا وإنما هو مجرد إشعار عليها، ولأن اليوم ليس محترما في حقها إذ إنها زالت حرمتها بكونها تأكل في أول يوم، ولهذا روى عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره، وعلى هذا فليلزمها أن تمسك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره، وعلى هذا فليلزمها أن تمسك بقية هذا اليوم لأنها لتستفيد منه شيئا والله أعلم.
كان وضع قاعدة في موضع آخر في مسألة من أفطر بعذر شرعي ومن أفطر بغير عذر شرعي، شوف هذه القاعدة. نعم
السؤال الثاني عشر، هل يجب على الكبير الهرم أو المرأة الهرمة أو المريض الذي لا يرجى برؤه أو يسقط عنه بالكفارة أو غيرها؟ فأجاب رحمه الله لا يجب عليهم إذا عجزوا عن الصوم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويطعمون ما كان كل يوم ما يجزئ من كفارة.
هذا معنى بقى قوله يجب ولا يجب، يجب على المسافر والمريض وكذا والحاضر والنفساء، ولا يجب هنا على الكبير الهرم، يبقى قصده بالوجوب ايه بالاصل، فاذا وقع فوجد عذر هذا طارئ فانه زي الحيض زي المرض الذي يرجى برؤه وكذا فانه يقضي بعد ذلك، اما الذي عند عذر دائم مثل هنا ماذا الرجل الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يطعم كل يوم مسكينا، وكذلك أيضا المريض الذي لا يرجى بره. نعم.
ويطعمون ما كان كل يوم ما يجزئ في كفارة مدا من بر أو نصف صاع من غيره، ويسقط عنهما الإطعام بالسفر والمرض لأن الفطرة بعذر معتاد، ولا يصام عنهما لأن الصيام عبادة محضة وجبت بأصل الشرع، فلا تدخله النية كالصلاة ولا النيابة.
ويسقط عنهما الإطعام بالسفر و يقول أو نصفه، ويسقط عنهما الإطعام بالسفر والمرض لأن الفطرة بعذر معتاد، ولا يصام عنهما لأن الصيام عبادة محضة وجبت بأصل الشرع فلا تدخله النيابة، أو وجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة كالصلاة. النيابة كالصلاة يعني كما نص لا يصلي أحد عن أحد، فهنا أيضا لا يصوم أحد عن أحد، يقال هذا صيام رمضان عن أبي أو كذا. لكن هنا فائدة ذكر، يقول ويسقط عنهما الإطعام بالسفر والمرض، يعني هذه فائدة، وهي المريض الذي لا يرجى برؤه. طيب احنا قلنا بيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طب لو سافر، لو سافر اذا كان قادرا على الصيام فانه ماذا؟ فانه يفطر ويقضي، لان بيجب عليه الصيام، فعدته من ايام اخر، فعده من ايام اخر، هذا عذر طار. طب الذي لا يرجى برؤه، العذر دائم ده، اذا سافر هل يجب عليه الإطعام أم لا؟ لأنه أصلا ما يجب عليه الصيام، فهو هنا يقول ويسقط عنهم الإطعام بسفر المرض لأن الفطرة بعذر معتاد. انتبهتم يعني ملحظه إيه؟ هو أصلا لا يجب عليه الصيام لكونه صاحب عذر دائم. طب إذا سافر أو مرض فلا يجب عليه الصيام، وبالتالي هنقول له عليك الإطعام. له لأن الإطعام مقابل صيام، الإطعام بيبقى مقابل صيام، فهو يلزمه ماذا؟ الصيام. فلهذا نقول إطعام لأنه عاجز عن الصوم، أو نقول بأنه يطعم بناء على ماذا؟ على لما عاجز عن الصوم أخرج عن الصيام هذا الذي هو شهر رمضان، يطعم عن كل يوم مسكينا وهو بمرض وهو مقيم، ما يجب عليه الصيام أصلا، مرضه وهو مقيم معذور. فإذا كان هيعذر بالسفر، إذا كان يعذر بالمرض هيعذر بالسفر، ومع ذلك وهو مريض بيطعم، يبقى كذلك هو مسافر بيطعم، لأن القادر في السفر بتكون عليه عدة من أيام أخرى، إنما دام عنده معذور بالسفر. فالأول الذي عند عدة من أيام أخر لأن عذر بالسفر. طيب مقابل عدة من أيام أخر الإطعام بالنسبة لمن عجز عن الصوم لكونه مريضا مرضا لا يرجى بره. فالذي يظهر والله أعلم أن المريض مرضا لا يرجى برؤه أو الشيخ الهرم، هذا يطعم عن كل الشهر سواء كان مسافر أم لا، إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله ذهابا لا يكون معه تكليف، هذا الذي يسقط عنه الإطعام والصيام. أما إذا كان لا يسقط عقله فالتكليف الذي هو ماذا؟ الذي هو الإطعام عن كل يوم، هذا موجود ولا أثر لسفره في هذا. شوف واحد تكلم في هذه المسألة، نشوف هذا يتكلم في المسألة ولا. نعم نعم. نعم. يقول ويسقط عنهما الإطعام بالسفر والمرض، لعل يقصد المرض اللي هو يكون طارئ وليس المرض اللي هو الأصل. نعم إيه؟ نعم يعني الشيخ الكبير. نعم. من؟
قال ابن قدامة في المغني: فصل. والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينة، لأنه في معنى الشيخ قال أحمد رحمه الله: في من به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم أباح له الفطر، لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض.
لا، احنا نقصد لو كان مريض أو شيخ كبير ثم سافر، هل يسقط عنه الإطعام في هذا اليوم؟ احنا عندنا يسقط الصيام وجوب عن على القادر. طب بالنسبة لهذا، هذا مريض مرض لا يرجى برؤه، وبالتالي يكون إطعامه عن كل يوم، إطعامه عن كل يوم، ولا عبرة بالسفر ابن عدمه. شوف نقدم ذكره ولا نعم أسلام.
قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع عشر: ما حكم من جحده ومن تركه من غير عذر؟ الجواب: هو مثل ما تقدم في الزكاة.
إيه نعم.
السؤال الخامس عشر:
مثل ما تقدم الزكاة، أي من جحده كان كافرا ومن تركه من غير عذر فإنه يكون آثما. لكن في الزكاة بينا حكم من ترك الزكاة وهو شخص أو جماعة ليس له شوكة تؤخذ منهم قهرا، إنما إذا كان جماعة لهم شوكة يقاتلون عليه. نعم.
السؤال الخامس عشر: ما المراد بحج البيت مع الاستطاعة، وهل هو على الفور؟ فأجاب رحمه الله: الحج قصد البيت من استطاع في العمر على هيئة مخصوصة، ولا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا بوجود الزاد والراحلة.
في العمر يعني مرة واحدة. نعم.
ووجوبه حينئذ على الفور مع سعة الوقت وأمن الطريق، فإذا عجز عزم على الفعل عند
هذا الإمكان. رجح أن الوجوب على الفور، رجح الوجوب على الفور، والقول الثاني أنه على التراخي، وما رجحه هو الراجح أنه واجب على الفور. نعم.
ووجوبه حينئذ على الفور ما سعة الوقت وأمن الطريق، فإذا عجز عزم على الفعل عند الإمكان، ويأثم إن لم يعزم، فإن العزم في العبادات مع العجز قائم مقام الأداء في عدم الإثم، وترك المستطيع للحج حتى مع العزم من الكبائر التي ترد بواحدة الشهادة كمنع الزكاة، وحكم من جحد وجوبه ومن تركه مع العزم على ألا يفعله كما تقدم في الزكاة أيضا.
نعم.
السؤال السادس عشر: هل العمرة واجبة مثل الحج؟ فأجاب رحمه الله: هي مثله بلا فرق بين المكي وغيره، ويروى عن الإمام عدم وجوبها على المكي،
وهذا في أصح القولين، والقول الآخر أنه سنة، لكن هذا أصح القولين أنه واجب، أن العمرة واجبة. وقد جاء في حديث جبريل عند الدارقطني وإسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تحج وأن تعتمر. نعم.
قال وقال يروى عن ابن عباس رضي الله عنه
ويروى عن الإمام
قال ويروى عن الإمام عدم وجوبها على المكي. قال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. وسيأتي بيان أحكام الحج والعمرة في القسم الثاني في ربع العبادات.
والصحيح أذى عليهم عمرة كما ذكر. نعم.
بالنسبة للإمساك،
هذا المطلب الأول من الدين، معرفة الدين. نعم.
بالنسبة للإمساك الحائض ومن عذر وغير عذر، الإمساك
أي
إمساك الصيام. قال ابن قدامة في المغني: فصل. وكل من أفطر والصوم له لازم، والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم، يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا.
نعم، لأنه يلزم أصلا بالأصل الصوم. نعم.
إلى أن قال
يقول أعد الأمثلة. يقول من
قال: فصل. وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم، يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا.
طيب.
إلا أن قال فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي.
ففرقوا بين من أفطر بدون عذر ولا يشرع له الفطر فأفطر فهذا يلزمه الإمساك لأيه؟ لأنه لا يرخص له في مواصلة المخالفة والمعصية. أنت عاصي الآن نرخص لك أن تفطر. أما من جاز له الفطر بإذن من الشارع فلا يلزمه الإمساك في أصح القولين. نعم العثمين قال قرأها كذا في القاعدة. نعم أي فتوى؟
قال بعد أن تكلم من أفطر لعذر فقال والعكس بالعكس لو أن رجلا أفطر بدون عذر أفطر بدون عذر وجاء يستفتين فقال الآن أفطرت وفسد صوبي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا لا قلنا يلزمك الإمساك لأنه لا يحل لك أن تفطر فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك والقضاء.
تمام بخلاف من أفطر بإذن من الشارع. نعم
رحمه الله تعالى. المطلب الثاني في الإيمان الذي هو الركن الثاني من أركان الدين وفيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه وفيه عشرة أسئلة. السؤال الأول ما الإيمان؟ الجواب هو تصديق القلب بكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه.
نعم تصديق القلب بكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه. لو أنه قال بالأركان الستة نعم فنعم وكذلك أيضا بجوار ذلك مما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه. نعم
السؤال الثاني كم أركان الإيمان؟ الجواب ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
فالإيمان يعود لتصديق القلب إلى إقراره. فنعرف الإيمان بينه ماذا؟ الإقرار. هو من قال تصديق القلب كل ما جاء إذا قصد تصديق الخاص التصديق الإذعاني التصديق الجازم المستنزم الانقياد ظاهرا وباطنا فنعم. أما مجرد تصديق فقط فليس الإيمان هو التصديق فقط إنما الإيمان إقرار. الإيمان تصديق وإقرار واعتقاد وليس مجرد التصديق فقط. وسبق معنى المبحث هذا هل الإيمان هو التصديق المجرد أم لا. عند الأشاعرة وغيرهم يعتبرون هذا التصديق مجرد ولهذا جعلوا حدا في حصول الإيمان. من عند تصديق فقط فهذا مؤمن من عنده تصديق فقط فهذا مؤمن. لكن احنا عندنا أن التصديق ليس تصديق مجردا وإنما تصديق إذعاني تصديق خاص تصديق يحصل معه أمن وطمأنينة. ولهذا مادة آمنة تختلف عن مادة صدقة لا تطبقها من كل وجه. فهو تصديق مخصوص تصديق جازم. قال حافظ حكم رحمة الله عليه ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم
السؤال الثالث
وهذا هيستلزم من إيه؟ لماذا التعريف هذا؟ لأن لما نقول تصديق خاص ولما نقول إقرار وكذا هذا والتصديق جازم يستلزم انقياد ظاهرا وباطنا هذا المعنى بيدخل فيه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان. إنما مجرد تصديق هينفرد به ماذا؟ تصديق القلب تصديق القلب. فإذا احتجوا علينا بأن الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق ولهذا جعلوه الحد الشرعي نقول ابتداء الإيمان في اللغة ليس هو تصديق مجرد وليس هو المرادف للتصديق إنما مرادف للإقرار. ولهذا لو كان مرادفا له لتعدى بتعتيته ولا لزم بلزومه وغير ذلك. فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته. وكذلك عكس صدق كذب وعكس آمن كفر. إذا اختلفت المادتان فليس تصديقا مجردا. وقد ذكر الشيخ حسام أوجها عديدة في التفريق بين الإيمان وبين التصديق. فمن هذا الوجه يبطل استدلالهم على أن الإيمان في الشرع هو التصديق فقط المجرد. الأمر الثاني إن لو سلمنا جدلا أنه في اللغة هو التصديق المجرد، فإننا نطلب هنا الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة الشرعية. فما الحقيقة الشرعية؟ ليس تصديق القلب فقط، لما قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم، يبقى الإيمان اعتقاد جازم، هذا اعتقاد جازم. نعم.
السؤال الثالث، قد اشتهر عن السلف أن الإيمان قول وعمل ونية.
طيب كم أركان الإيمان؟ ده السؤال الثاني. 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. من أين أخذنا هذا؟ من حديث جبريل، ومن قول تعالى أيضا قد ذكر 5، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربي ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه 5، وقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه 6. نعم.
السؤال الثالث، قد
هذه الأركان لا يصح الإيمان بدونها فيما تعلق بأصل هذه الأركان اللي هو الإيمان المجمل الذي بدونه يكفر إنسان. أما التفاصيل والزيادة في هذه فليست من الأركان التي إذا تركها الإنسان كفر. فعندنا في كل ركن إيمان إجمالي يجب أن يكون عند كل مسلم، وبالتالي يتحقق له أصل الإيمان، وعندنا تفصيلي زيادة على ذلك، هذه لا تلزم، هذه لا تلزم يعني في الشرطي. نعم.
السؤال الثالث، قد اشتهر عن السلفي أن الإيمان قول وعمل ونية وأنه يزيد وينقص على حسب الأعمال، فكيف أخرجتها عن مسمى الإيمان وقصرته على التصديق وجعلت أركانه هذه 6؟
تمام، استشكال جيد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله، نعم اشتهر عن السلف ما ذكر هو اعتقادنا، ولكن إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما، فيصدق كل واحد منهما على ما صدق عليه الآخر، وإذا اجتمع فرقنا بينهما، كما جاء في الحديث الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه تعليما للناس وقد اقتفينا أثره.
نعم، يعني يقول لما سئل اشترى عن السلف إيمان قول وعمل وإنه يزيد وينقص على حسب الأعمال، فكيف أخرجتها عن مسمى الإيمان اللي هي الأعمال وقصرت على التصديق وجعلت أركانه هذه 6؟ فبيقول أجب بماذا؟ بأن الإيمان والإسلام إذا اتفق افترق، وإذا افترق اتفق. إذا اتفق يعني إذا اجتمع، افترق في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا افترق ذكر الواحد منهما دخل فيه الآخر يعني اتفق فدخل فيه الآخر. فهو يريد أن يقول إيه؟ أنا قصرت من التصديق في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا اتفق اجتمع. لكن احنا ننازع في ماذا يا اخواني هنا؟ يعني جوابه هنا جواب ليس بكامل. ليه؟ احنا بننازع اصلا ان الايمان هو مجرد تصديق سواء اجتمع او افترق. نحن عندنا الايمان هيشمل هذا كله، اعتقاد جنان، عمل جوارح واركان، قول اللسان واعتقاد جنان وعمل جوارح وليه والاركان، لابد من هذا. طيب فاذا ليس مجرد تصديق فقط، لازم تصديق، طيب اعمال قلوب، كن اعمال قلوب لابد منها وليس مجرد التصديق مع اقرار بالعمل، مع اقرار بالعمل. ولهذا لا يصح اسلام بدون ايمان، ولا صح ايمان بدون اسلام. فهنا التصديق هذا لا يقتصر عليه حتى ولو اجتمع مع الاسلام، حتى لو اجتمع مع الإسلام، لو اجتمع مع الإسلام، الإسلام للعمل الظاهر، طيب التصديق هذا والإيمان للعمل الباطن، بس أي عمل باطن؟ التصديق فقط المجرد؟ لا، إنما هو الإقرار والاعتقاد ويدخل في ذلك عمل القلب، لازم يكون كده. في إقرار وفي اعتقاد بعمل القلب، لابد من هذا، لابد من هذا. نعم نعم. يعني ما ذكرت أو ما ذكر، يقول قد اشتهر عن سلف من قول وعمل ونية، هل اشتهر؟ وبيقول نعم اشتهر عن سلف ما ذكر وهو اعتقادنا، نضيف وهو اعتقادنا اللي هو الإيمان قول وعمل ونية. طيب لكن ليه احنا اقتصرنا هنا على تصديق؟ لأنه الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام هيكون الإسلام للظاهر اللي هو ده العمل، خلاص ده العمل، بقي ايه؟ بقي الباطن اللي هو التصديق. لكن هل احنا عندنا حتى لو اجتمع الباطن والتصديق مجرد؟ لا، احنا عندنا تصديق، عندنا اعمال قلوب، يعني عندنا اقرار واعتقاد، عندنا اقرار واعتقاد. كل الباطن، كل الباطن، لان اعمال القلوب ليست من الاسلام انما هي من الايمان. يا أخي لا، السؤال هو اقرأ يا عبد اللطيف، قد اشتهر عن السلف أن الإيمان قول وعمل ونية وأنه يزيد وينقص على حسب العمل، فكيف أخرجتها عن مسمى الإيمان اللي هو العمل وقصرت على التصديق؟ فهو يريد أن يقول أنا ما أخرجتها عن مسمى العمل، ولكن الإسلام والإيمان إذا اتفق إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فأنا لما قلت هذا، هذا في حال اجتماعه مع مين؟ مع الإسلام، فيكون الإسلام للظاهر اللي هو ده العمله، ويكون الإيمان لماذا؟ للباطن. لكن هل مع جواب هذا تم الجواب الصحيح؟ لا. ليه؟ لأن التصديق لا يكون مرادفا للإيمان إلا إذا قصدنا تصديق الإيه؟ الإذعاني، وده بيلزم أعمال القلوب. لكن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام هنقول الباطن، وحينئذ هيكون الباطن ما هو؟ هيكون الإقرار مع عمل القلب. طب إذا افترق، إذا اجتمع، إذا افترق هيكون إيه؟ داخل في الأعمال كلية، ويكون إيمان قول وعمل. نعم.
السؤال الرابع، ما معنى الإيمان بالله الذي هو الركن
طيب
الأول؟
طيب نكمل بعد العصر. نعم.